أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وقد تكلمنا من قبل عن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، والليلة إن شاء الله في توحيد الأسماء والصفات. ونحن بإذنه تعالى نقرأ من كتاب التدمرية، وكما قلت لكم التقريب للشيخ ابن عثيمين، والتدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله الجميع. وأقرأ من التدمرية، ولكن أضيف أحياناً بعض الشرح اليسير. وكنا نتكلم قبل في توحيد الألوهية، وعرفنا أنه إذا أضفته إلى الله يكون توحيد الألوهية، وإذا أضفته إلى العبد تقول توحيد العبادة. وعرفنا أن العبادة معناها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطن، هذه هي العبادة. وبين الشيخ في كتاب التدمرية أن العبادة أنواع كثيرة، بين أن منها الصلاة، وأن منها الذبح، ومنها التوكل، ومنها أيضا الخوف والخشية، لكنه حددها أيها الإخوة قال تعبدا وتقربا لله عز وجل. الخوف قد يكون رهبة لا تقرب، وقد يكون تقرب بمعنى إني أخاف الله فأتقرب إليه عز وجل. كيف تتقرب إليه؟ بعبادته وطاعته خوفا منه. أما الخوف الطبيعي من الإنسان أو من الظالم، هذا ليس خوف عبادة ولا يستلزم التقرب من المخلوق. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله لا بد أن نقيد بكون الخوف والخشية تعبد ورق، تعبدا وتقربا إلى الله عز وجل. ولذلك الخوف والخشية تقربا وتعبدا لا تكون إلا لله عز وجل. وأيضا يقول الشيخ ذكر منها التقوى تعبدا وتقربا، يعني كلها إذا كانت لله لا بد أن تكون بمعنى التقرب لله، معنى التقرب لله عز وجل أن تتقرب إليه بطاعته سبحانه وتعالى وتتذلل له. وهذه التقرب والتذلل لا يكون إلا لله عز وجل. الشيخ ذكر أمثلة من أنواع العبادات، العبادة أكثر من هذا الذي ذكر الشيخ رحمه الله، ولكن ذكر هذا من باب الأمثلة فقط وليس على سبيل الحصر. الليلة عندنا فصل كما يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله. وأما توحيد الأسماء والصفات، عرفنا التوحيد الأول توحيد الربوبية، التوحيد الثاني توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، التوحيد الثالث هو توحيد الأسماء والصفات. ما معنى توحيد الأسماء والصفات؟ هو إفراد الله تعالى بأسمائه وصفاته، إفراد الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. كيف نفرده بأسمائه وصفاته؟ نثبت ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، أربعة أشياء: من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ولذلك يقول فلا يجوز نفي شيء مما سمى الله به نفسه أو وصف به نفسه. ما هو الدليل؟ قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. نعود قليلا إلى الشرح ثم نعود بعد ذلك لقراءة ما في التدمرية لنبين فقط تبين بعض. الله يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقوله للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. في هاتين الآيتين إثبات، في هاتين الآيتين إثبات لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، والآية الأخرى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى، هذا إثبات. الآية الأولى ادعوه بها، فدعاؤه بها يتضمن إثبات، صحيح ولا لا؟ دعاؤه بأسمائه الحسنى يتضمن إثبات. وأظنكم تذكرون قبل يمكن 10 دروس وقلنا إن الإنسان يدعو الله بأسمائه الحسنى، يعني إذا كان يطلب من الله رحمة يقول يا رحمن ارحمني، إذا كان يطلب من الله غفران يقول يا غفور اغفر لي، يعني يدعوه بأسمائه الحسنى فإنه أقرب للاستجابة. فهنا في الآيتين ادعوه يتضمن إثبات لله المثل الأعلى. ما معنى المثل الأعلى؟ الوصف، الوصف الأعلى، يعني أي صفته تعالى. ولذلك يقول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أيضا فيها إثبات أن الله ليس له مثيل. لكن هناك آيات أخرى، هذه الآيات فيها إثبات واضح لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء لله المثل الأعلى، الآية الأولى ادعوه بها، الآية الثانية ولله المثل الأعلى، أيضا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية فيها إثبات أو نفي؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيها إثبات أن الله ليس له مثيل، ليس له مثيل. طيب قول الله عز وجل فلا تضربوا لله الأمثال، هذا نهي أن نجعل لله مثيلا. أيضا ربنا سبحانه وتعالى يقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأيضا قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هاتان الآيتان نستفيد منها ماذا؟ تعودان على التكييف، لأن المكيف قال على الله ما لا يعلم، الذين يقولون كيفية الله يقولون على الله ما لا يعلمون، وربنا سبحانه وتعالى هنا يقول لا تقولوا على الله ما لا تعلمون، فهذه أيضا تنهى عن التكييف، مثل الممثلة الذين يقولون الله سبحانه وتعالى نعم له وجه ولكن كوجوهنا لا نسأل الله العافية، أو الذين يعطلون الله عن الصفات يقولون ليس له صفات ليس له أسماء. فهذه هاتان الآيتان تعودان على التكييف، لأن المكيف قال على الله ما لا يعلم. الله سبحانه وتعالى أخبرنا في القرآن له وجه، لكن أخبرنا بكيفية الوجه؟ لا، فنحن لا نقول بكيفيته، لأننا إذا قلنا بكيفية الوجه لله عز وجل قلنا على الله ما لا نعلم. أيضا التحريف والتعطيل، الذي حرف بغير علم، فمثلا إذا قال ليس المراد باليد في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، ربنا سبحانه وتعالى يرد على اليهود، اليهود يقولون إن الله فقير يطلب منا أن نقرضه، ربنا سبحانه وتعالى قال بل يداه مبسوطتان، يعني ليس المراد، يقولون هؤلاء الذين يحرفون يقول ليس المراد اليد الحقيقية.
طيب ما هو المراد بيد الله؟ يقول القوة. هؤلاء قالوا ما لا يعلمون أيضا، وهذا مخالف لما في القرآن الكريم. ولذا نقول إن المحرف أو المؤول الذي يغير هو الحقيقة يسمون أنفسهم المؤولة، وهذا خطأ، لأنهم لو قالوا نحن محرفين عرفوا الناس محرفين وتركوهم، لكن يقولون نحن مؤولة يعني يفسرون. ولذا المحرف يقول على الله بلا علم من وجهين. الوجه الأول أنه ينفي ما أراد الله، الله يقول له يد، يداه مبسوطتان، هذا يقول ليس له يد. أيضا إثبات ما لم يرده الله عز وجل، الله قال يداه مبسوطتان، ما ربنا ما أراد القوة، وإنما أراد اليد الحقيقية. وأيضا السنة يا إخوان، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام يأتي بها الأمران، لأنهم إن اعتقدوا صحة هذا الحديث حرفوه، وإن لم يعتقدوا صحته كذبوه، هكذا فعلهم في القرآن الكريم. لماذا؟ لأنهم يستخدمون عقولهم، نسأل الله العافية. ولهذا عندهم قاعدة، هؤلاء المحرفة عندهم قاعدة، كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، من أفسد القواعد، من أفسد القواعد، يقولون إن العقائد لا تثبت بخبر الآحاد. طيب ولو صح الحديث؟ قالوا ولو صح الحديث، لأن العقائد قطعية فلا تثبت إلا بقطع بيقين وهو المتواتر، كما يقولون أيضا في عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام أنه مات ودفن ولم يرفع إلى السماء. يقولون لماذا تقول كذا؟ قالوا لأن الأحاديث التي وردت أحاديث أحد، وإذا كانت الأحاديث آحاد فكيف بالآيات القرآنية التي يقول الله من رفعه الله إليه؟ ولذا عندهم القاعدة، يقولون لا، العقائد لا تثبت بخبر الآحاد ولو صح الحديث. قالوا ولو كان صح الحديث. ولذلك بناء على قاعدتهم الباطلة يقولون لأن خبر الآحاد يفيد الظن، والعقيدة لا بد أن تكون على يقين. شوفوا عندهم مقدمات، يعني الإنسان إذا أراد أن يثبت شيء أحيانا يأتي بمقدمات. ما هي المقدمات؟ يقولون خبر الآحاد ما يفيد اليقين، هذه واحدة. ومن العقائد ما يحتاج فيه إلى القطع. الشيخ رحمه الله يقول العقيدة لا بد أن تكون على يقين، مقدماتهم هذه باطلة. خبر الآحاد، فإن من خبر الآحاد ما يفيد اليقين. ومن العقائد ما لا يحتاج فيه أيضا إلى قطع. انظروا إلى قول الله عز وجل، يقول وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الذي يسأل المتلقي هل سؤاله هذا يفيد اليقين ولا يفيد القطع؟ لا يفيد القطع، لأنه مقلد، والتقليد كله ظني لا يفيد القطع، وهذا في مقام السؤال عن الرسالة، والرسالة أصل وعقيدة. فالمقلد أيضا إذا سأل وهو هذا أيضا كله يفيد الظن، فإن هذا دليل على أن خبر الآحاد أنه يثبت العقيدة أو أقل، ولأن ذلك تعطيل. يقول الشيخ رحمه الله ولأن ذلك تعطيل يستلزم تحريف النصوص أو تكذيبها مع وصف الله تعالى بالنقائص والعيوب، نسأل الله العافية. ولا يجوز تسمية الله تعالى أو وصفه بما لم يأتي في الكتاب والسنة، هذه العقيدة. لا يجوز تسمية الله تعالى أو وصفه بما لم يأتي في الكتاب والسنة، لأن ذلك قول على الله تعالى بلا علم. ما هو الدليل؟ قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأيضا قول الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. انتبه يا عبد الله، علمك أنت ستسأل عنه يوم القيامة، سمعك، بصرك، قلبك، كل هذا ستسأل عنه يوم القيامة. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله: ولا يجوز إثبات اسم أو صفة لله تعالى مع التمثيل، لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولأن ذلك إشراك بالله تعالى يستلزم تحريف النصوص أو تكذيبها مع تنقص الله تعالى بتمثيله بالمخلوق الناقص. إذن يا إخوان، هؤلاء الذين لا يمشون ولا يسيرون على طريقة السلف، السلف يثبتون أسماء الله وصفاته، هؤلاء يقابلون النصوص بواحد من الأمرين، ما يمشون على طريقة السلف لكن يقابلون النصوص بواحد من الأمرين، ما هما الأمران؟ أو أيضا بالأمرين جميعا، وهما التحريف والتكذيب. فإن أمكنهم التكذيب كذبوا، وإن لم يمكنهم حرفوا. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله تعالى: مع وصف الله تعالى بالنقائص والعيوب، يعني أن التحريف إذا حرفوا يستلزم هذا التحريف وصف الله بالنقائص، وكل ما نفى من أثبته الله لنفسه فقد تنقص الله. يعني الله يثبت وأن تقول: لا، هذا غير صحيح، لأن الله سبحانه وتعالى لم يثبت لنفسه إلا الكمال، وهو يريد أن ينزه الله سبحانه وتعالى، فإذا نفيت الكمال لزم ثبوت النقص. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يخبر بما يفعله لا بأس به، لأن فعله تعالى من صفاته، كما لو قلنا مثلا: إن الله صانع، فهذا لا بأس به، لقوله تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء. ونقول: الله متكلم، هذا لا بأس به، لقوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. لكن كلمة متكلم ما جاءت من صفات الله بهذا اللفظ أو من أسمائه، ويصح أن نقول: إن الله مريد، لقوله تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد. فالإخبار عن الله تعالى بما يفعله هو إخبار عن صفة ثابتة له ولا إشكال فيها. أما صفات النقص فالله منزه عنها بكل حال من وجهين: الأول أنها نقص، الثاني أنها لم ترد ولم تثبت عن الله عز وجل. كذلك لا يجوز إثبات صفة لله تعالى مع التمثيل للأسباب الآتية: ما نمثل، لأننا لو مثلنا يكون ذلك إشراك بالله تعالى، لأنك تجعل هذا المثيل مثل الله، وهذا شرك به، وأيضا يستلزم تحريف النصوص أو تكذيبها، فتحريف النصوص بتغييرها عن معناها أو تكذيبها، وهذا فيما يمكن تكذيبه على حد قولهم، فالتحريف يكون في القرآن والتكذيب يكون بغير القرآن، كما أن التحريف يكون أيضا في القرآن. وهذا يا إخوان، التحريف تنقص لله عز وجل بتمثيله بالمخلوق الناقص، لأن إلحاق الكامل بالناقص يجعله ناقصا، إلحاق الكامل بالناقص أو تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصا، كما يقولون ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله: لا يجوز إثبات اسم أو صفة لله تعالى مع التكييف، لأن ذلك قول على الله تعالى بلا علم، يستلزم الفوضى والتخبط في صفات الله تعالى، إذ كل واحد عنده عقل يتخيل كيفية معينة غير ما يتخيله الآخر، ولأن ذلك محاولة لإدراك ما لا يمكن إدراكه بالعقول. فإنك مهما قدرت من كيفية فالله أعلى وأعظم. وهذا النوع من التوحيد، يقول الشيخ ابن تيمية، هذا النوع من التوحيد هو الذي كثر فيه الخوض بين أهل القبلة. من هم أهل القبلة؟ المسلمين. فانقسموا في النصوص الواردة فيه إلى 6 أقسام. هذا التوحيد، توحيد الأسماء والصفات، يقول كثر الخوض فيه بين أهل القبلة. وقد قلنا من قبل يا إخوان إن الخلاف أصله فقط بين أمرين: أهل الهدى الذين حكموا القرآن والسنة، والذين حكموا عقولهم هم خالفوا القرآن والسنة. فانظروا إلى هذه الأقسام 6 التي ذكرها ابن تيمية رحمه الله. يقول: القسم الأول من أجروها، يعني الصفات، على ظاهرها اللائق بالله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهؤلاء هم السلف، وهذا هو الصواب المقطوع به لدلالة الكتاب والسنة والعقل والإجماع السابق عليه دلالة قطعية أو ظنية. لكن نريد أن نقف قليلا، ما هو الفرق بين التكييف والتمثيل؟ ما هو الفرق بين التكييف والتمثيل؟ التمثيل مقيد بمماثل، التمثيل مقيد بمماثل، والتكييف غير مقيد بمماثل. واضح الفرق بين التكييف والتمثيل؟ التمثيل مقيد، يعني يقول وجهه مثل وجهنا، هذا تمثيل. وأما التكييف غير مقيد، غير مقيد بمماثل. مثال: إذا قلت ثوب فلان مثل ثوب فلان، هذا تمثيل ولا تكييف؟ تمثيل، مثل. ولو قلت إن ثوب فلان صفته كذا وكذا وذكرت من صفاته، هذا نسميه تكييف، نسميه تكييف. إذن نقول كل ممثل مكيف، كل ممثل مكيف، وليس كل مكيف ممثلا، لأن المكيف قد يتخيل كيفية معينة غير مقيدة بمماثل، بخلاف الممثل فإنه يذكر كيفية تماثل الشخص الفلاني، كما قالوا مثل وجه يوسف عليه السلام. وأيضا ذكر الشيخ رحمه الله كلمة لا نريد أن نتجاوزها حتى نفهمها، قال: الإجماع السابق. الإجماع السابق يعني دلالة الكتاب والسنة والعقل والإجماع السابق. ما هو الإجماع السابق؟ احتراز من الإجماع اللاحق، احتراز من الخلاف اللاحق، لأن الخلاف في الأسماء والصفات كله حادث. لكن في عهد الصحابة وعهد كبار التابعين لم يكن هناك خلاف، ولذا قال الإجماع السابق احتراز من الخلاف اللاحق، لأن الخلاف في الأسماء والصفات حادث. ونحن قد تكلمنا من قبل أن الصحابة لم يختلفوا فيه، وإنما حدث هذا في زمن التابعين. وأول من تكلم بتعطيل الصفات من هو؟ الذي قتل بعد صلاة العيد، الجعد ابن درهم، الجعد بن درهم الذي قال ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد. كيف عطل الصفات؟ يقول الله لم يكلم موسى تكليما، الله لم يكلم موسى تكليما، فالجعد بن درهم هو أول من تكلم بتعطيل الصفات، وبعد ذلك تلقى عنه الذي نشر مذهبه الجهم بن صفوان. ثم بعد ذلك كثرت الأقوال، لأن هؤلاء استفادوا من الفلسفة اليونانية وأيضا حكموا عقولهم. والإنسان لا يبغي أن يحكم عقله في علم الغيب، هذا وصفات الله، اسماء الله غيب، لا نستطيع أن نثبت اسم لله إلا إذا أخبرنا الله به أو أخبرنا رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمهم أن القسم الأول من هم؟ الذين أجروا صفات الله على ظاهرها اللائق به سبحانه وتعالى. أيضا القسم الثاني أجروها على ظاهرها لكن جعلوها من جنس صفات المخلوقين، وهؤلاء هم الممثلة. ويقول الشيخ مذهبهم باطل بالكتاب والسنة والعقل وإنكار السلف. كيف تمثل وأنت ما تعرف، ما تعرف عن الله شيء؟ يقول الله يخاطبنا بما نفهم، وإذا قال له يدين فهي مثل أيدينا، إذا قال له وجه فهو مثل وجوهنا. لا لا، ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير وله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. فيقول هؤلاء نعم أجروا على ظاهرها يعني مثل السلف، لكن جعلوها من جنس صفات المخلوقين، وهؤلاء هم الممثلة. يقول الشيخ مذهبهم باطل بالكتاب والسنة والعقل وإنكار السلف. القسم الثالث من أجروها على خلاف ظاهرها وعينوا لها معاني بعقولهم وحرفوا من أجلها النصوص، وهؤلاء هم أهل التعطيل. فمنهم من عطل تعطيلا كبيرا كالجهمية والمعتزلة ونحوهم، ومنهم من عطل دون ذلك كالأشاعرة، يعني من أجل هذه المعاني نسأل الله العافية حرفوا النصوص، وهؤلاء هم أهل التعطيل. مثلا يقولون وجاء ربك، ما معنى جاء ربك؟ نحن نقول الله سبحانه وتعالى يجيء مجيء حقيقي، وينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا نزول حقيقي يليق بجلاله سبحانه وتعالى. يقول لا لا، الله ما يجي. طيب ما معنى وجاء ربك؟ يقولون وجاء أمر ربك. وجاء أمر ربك هذا تحريف ولا لا؟ الله يقول جاء ربك وأنت تقول جاء أمره، يعني مثلا تقول جاء فلان، يقول لا فلان ما جاء، جاء أمره، وهذا تعطيل يا إخوان. أو يقولون يد الله مغلولة، نعوذ بالله من كلامهم. ما معنى يد الله؟ يقولون نعمته. الله يقول يد وأنت تقول نعمة؟ الله ذكر النعم في آيات أخرى يا إخوان، فكيف تقول؟ قالوا لا، نحن ننزه الله سبحانه وتعالى عن أن يكون له يد، وهذا تعطيل. الذي ليس له صفات يا إخوان هل يمكن أن يوجد؟ لا، الموجود كل موجود لابد له من صفات. فهم يقولون يد الله يعني نعمته، يحرفون من أجل هذا التعطيل الكتاب والسنة. ولذلك نسأل الله العافية، هؤلاء عينوا للأسماء والصفات معاني بعقولهم وحرفوها من أجل حرفوا النصوص. القسم الرابع من قالوا الله أعلم بما أراد بها وفوضوا علم معانيها إلى الله وحده، وهؤلاء هم أهل التجهيل المفوضة. وتناقض بعضهم فقال الله أعلم بما أراد، لكنه لم يرد إثبات صفة خارجية له تعالى. هؤلاء مساكين، ولذلك هؤلاء المعتزلة يقولون أن أهل السنة والجماعة مفوضة. لا، أهل السنة والجماعة ليسوا مفوضة، المفوضة هؤلاء الذين حتى المعاني لا يفهمونها. أهل السنة والجماعة يقولون نحن نعرف المعاني، لكن هذه المعاني ما أخبرنا الله عز وجل بكيفيتها. نعرف أن الله سبحانه وتعالى استوى على العرش، نعرف معنى الاستواء كما يقول الإمام مالك رحمه الله، الاستواء معلوم. فهؤلاء يقولون نحن فوضنا كل شيء، بعضهم يقول الله أعلم بما أراد، لكنه لم يرد إثبات صفة خارجية. ما معنى الصفة الخارجية؟ يعني الصفة الخارجية أثبتوا لها معنى، قالوا إن لها معنى، لكن الله أعلم بما أراد بهذا المعنى. فهؤلاء يؤمنون بأن لها معنى لكن معناها مجهول. هؤلاء يسمون المفوضة، ويسمون أيضاً أهل التجهيل، لأنهم يقولون كل أحد جاهل بمعاني الصفات وأحاديثها، كل أحد، حتى الرسول قالوا نعم، حتى الصحابة نعم. هذا هو الجهل، هم الجهلة، هم الجهلة يا إخوان، هم الجهلة بهذا، نسأل الله العافية. هدفهم تنزيه الله، هدفهم تنزيه الله عن هذا الشيء. لا، ربنا سبحانه وتعالى خاطبنا بأشياء لها معاني، المعنى معلوم ولكن الكيف مجهول. فالقسم الرابع هؤلاء المفوضة الذين لم يفهموا لا معاني ولا ألفاظ. أما أهل السنة والجماعة يقول المعاني معروفة، المعاني معلومة، لكن هذه الأشياء الله أعلم بكيفيتها، لا نمثل ولا نشبه لأن الله لم يخبرنا بذلك. أيضاً هناك قسم خامس، قالوا يجوز أن يكون المراد بهذه النصوص إثبات صفة تليق بالله تعالى، وألا يكون المراد ذلك. وهؤلاء كثير من الفقهاء وغيرهم، يجوز أن يكون المراد بهذه النصوص إثبات صفة تليق بالله تعالى، ويجوز ألا يكون المراد ذلك. وهؤلاء كثير من الفقهاء، لكن أولئك المفوضة الذين يقولون لها ليس لها معنى أو لها معنى وهو مجهول لنا، يستدلون بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. وبعضهم أيضا المفوضة يقولون الله أعلم بما أراد، لكننا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة. لكن هذا تناقض ولا لا؟ نعم، لأن حكمه على أن الله تعالى لم يرد إثبات صفة يناقض قوله والله أعلم بما أراد، لأن مقتضى قوله الله أعلم بما أراد أنه لا يدري هل أراد الله إثبات صفة أو لم يرد. أيضا بعضهم يقول الله أعلم بما أراد، لكننا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجية. انظروا يا إخوان، الذين يحكمون عقولهم يكون بينهم خلاف كثير، يكون بينهم خلاف كثير. لكن قبل قليل يقول صفة خارجية، ما هي الصفة الخارجية؟ يقول أي خارجية عن محتوى اللفظ المجرد فقط. ما فهمنا أيضا هذا الكلام. أعطنا مثال، يقول وجاء ربك، وجاء ربك، هذه في الشيخ الجزائري في كتابه أيسر التفاسير تكلم حول وجاء ربك، يقول هذا منظر بديع من مناظر يوم القيامة إذا نزلت ملائكة السماء الدنيا وأحاطوا بالمخلوقات، نزل ملائكة السماء الثانية وأحاطوا بالملائكة خلفهم السماء، حتى يأتي ربنا سبحانه وتعالى ويحكم بين الخلائق. يقول هذا منظر بديع من مناظر يوم القيامة، إثبات المجيء لله، نثبت أن الله يجيء مجيئا حقيقيا. هؤلاء يقولون وجاء ربك تدل على صفة خارجة عن الذات، لكن هؤلاء يقولون نحن أعلم أن الله لم يرد إثبات المجيء لنفسه. فالمراد بالخارجية ما يكون متصورا خارج الذات، أي ذات الموصوف. فمن أهل التعطيل من يقول صفاته هي ذاته، صفاته ذاته. المهم يا إخوان، نحن في القسم الخامس الذي كثير من الفقهاء يقولون به، ما هو؟ يجوز أن يكون المراد بهذه النصوص إثبات صفة تليق بالله تعالى، ولا يكون المراد ذلك. ما هو الفرق بين هذه الطائفة وتلك الطائفة التي قبلها؟ الطائفة الأولى يقولون إن الله قد أراد معنى، لكن لا ندري ما هذا المعنى، لا ندري ما هذا المعنى. وهؤلاء يقولون يجوز أن يكون المراد إثبات صفة وأن لا يكون المراد ذلك، فحكموا بتجويز الأمرين. الفقهاء قالوا ممكن هذا ممكن هذا، تردد. لكن الطائفة الذين قبلهم لا يجوزون الأمرين، المفوضة يقولون لا بد أن لها معنى، لكننا لا نفهم هذا المعنى. هذا هو الفرق بين الطائفتين. أيضا القسم الخامس، القسم السادس، من أعرضوا بقلوبهم وأمسكوا بألسنتهم عن هذا كله واقتصروا على قراءة النصوص ولم يقولوا فيها بشيء. هؤلاء جهلة، هؤلاء يقول نحن نقرأ. طيب تقرؤون ماذا تقولون في المعاني في الألفاظ؟ ما نقول شيء، إنما نقرأ القرآن. القرآن ما أنزل إلا ليبين، ليوضح. أنزل الله القرآن للمواعظ والذكرى. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله واقتصروا على قراءة النصوص ولم يقولوا فيها بشيء. وهذه الأقسام سوى الأول باطلة كما قد تبين في غير هذا الموضع. ولذلك الرد على الأقسام الثلاثة الأخيرة إجمالا بأن هؤلاء جهلة. فالذي يقول الله أعلم، والذي يقول يجوز هذا ويجوز هذا، والذي يسكت ولا يتكلم، هؤلاء جهلة. لا، يقول الشيخ رحمه الله لا نستطيع أن نصفهم إلا بالجهل. يقول الشيخ رحمه الله قرر لنا هذا التقرير العظيم عن أقسام التوحيد، يبين غلط عامة المتكلمين في مسمى التوحيد حيث جعلوه ثلاثة أنواع. يعني الذين أخطأوا في مسمى التوحيد أيضا جعلوه ثلاثة أنواع. ما هي أنواعه؟ الكلام فيها طويل، نؤجلها إلى غد إن شاء الله. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة المهتدين. نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.